بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالأخ يسأل عن المدة التي متى ما تأخر عنها المسلم يكون قاطعا لرحمه. أذكر قبل ذلك أمرين مهمين. الأمر الأول أن صلة الأرحام واجبة، وهذا من قطعيات الشريعة، قد رتب الله جل وعلا على قطيعة الرحم عذابا عظيما، فقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيحين حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الأمر الثاني: من هو الرحم الذي يأثم قاطعه؟ فجوابه أنه من النساء، فلا يحل لك الزواج بها من النسب، لا من الصهر ولا من الرضاع. ومن الرجال، من لو كان امرأة لم يحل لك الزواج به من النسب، لا من الصهر ولا من الرضاع. الأمر الثالث هو الأمر المتعلق بالسؤال، أن مرجعية مدة صلة الرحم هي إلى العرف، إن هذا أمر لم يحدد في الكتاب ولا في السنة ولا من قول صاحب، يرجع فيه إلى العرف، بشرط أن لا يكون عرف الناس القطيعة. فمتى ما كان عرفهم القطيعة كان لا اعتداد بعرفهم. وهذا العرف يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، وبقدر ما يحافظ العبد على صلة أرحامه ويقارب بين الوقت يكون هذا أعظم لأجره وأزكى لحاله وأقرب إلى رضا ربه، لأن صلة الأرحام أمر محبوب لله ومحبوب للرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم قبل قليل أنه من الأمور المقطوع بها في الإسلام، وأن قطيعة الرحم بلا سبب تعد كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. تقدم أنه متفق عليه. وإذا ما استطاع العبد أن يصل رحمه بنفسه فإن الهواتف تنوب عن ذلك، كي يكون الرحم في بلد غير بلده ولا يستطيع الذهاب إليهم فنهاتفهم ويسقط عنه ذلك ما دام عاجزا. وإذا كان عاجزا عن مهاتفتهم فإنه يجب عليه مكاتبتهم، وهذا يعتبر نوعا من أنواع الصلة. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا المقدور عليه. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب لجلب الرزق ولطول العمر. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل أو لم ولو مشاهد. يعني هل في العقد أم في
هذا في الزواج؟ قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: أولم ولو بشاه. هو الأصل أن الوليمة تكون على الزوج، واليوم الوليمة على الزوجة، على معنى أن الزوج هو الذي يبذل المال، فإن الزوج يعطي مهرا مرتفعة على معنى يكون تكون منهم الوليمة. ولو قل المهر وكانت عليه الوليمة كان ربما كثير من الناس يرضى. فالأصل تكون على الزوج. وفي الوقت الحاضر وإن كان يتولى أمرها أهل الزوجة إلا أن في حقيقتها هي على الزوج، لأنه هو الذي دفع تكاليفها، سواء دفع تكاليفها مع المهر أو كما يفعل الآن بعض الناس في عادة عندنا في نجد، يكون عليهم ما قيمة القصر أو عليهم قيمة تكاليف العشاء. فهذا يعتبر أيضا لا يزال من الرجل. فعلى هذا أول ما لبشاه الناس يعملون بهذا، والوليمة مشروع، وظهر النصر وجوب ولو بشيء قليل. وهذا المقصود به لإعلان النكاح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. وللنكاح العلن يخالف نكاح السر، ونكاح العلن يدل على حقيقة هذا الزواج. ولأنه قد بالإعلان والناس يتذكرون هذا يتبين أن بين الزوجين صلة رضاع، وهذا موجود بكثرة ليس قليلا، سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر التابعين أو في هذا العصر. الناس يتذكرون فلان خطب فلانة، يأتي من يخبر بأن بينهما رضاعا. كان في قصة عقبة في الصحيح، هنا جاءت إليه المرأة قالت: إني أرضعتكما معا. قال: ما أنت أرضعتني. ثم راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ وأمر بفراقها. لما اشترى النكاح ظهر من يقول فيه رضاع، ولا نعلن النكاح قد يظهر فيه من يقول بأنه رضاع. وهذا يكون سواء عادي كان بمجرد العقد، على معنى أن الأوائل كان عقدهم يقول أعطيتك، هو العقد يقول قبلت، هذا العقد في العصور الأولى، لأن مبنى العقود على العرف، فما يتعارفه الناس عقدا فهو عقد. نحن اليوم في هذا العصر ما نتعارف إذا قال أعطيتك أنه خلاص صار الزوجة تدخل بها، نعتبر نحن الكتابة هي العقد، وهذا عرفنا اليوم، بدليل أنك تخطب امرأة قد تنظر إليها وقد تعطيهم المهر وأنت ما عقدت إلى الآن، بمعنى ما كتبت ولا حضر عاقد الأنكحة، ما يتسمى أن هذه زوجة، بديك ترفض بعدين تتبين لك أنك ما تقدم على الزواج، ما يحتاج أنك تطلق ولا سمع أحد يقول ترى طلقت، لأنها ليس الزوجة أصلا حتى يطلق. وعصر الأوائل لا يلزم الطلاق، لأنه ما كان عنده قضية توثيق العقد بالكتابة. إذا مرجع هذا إلى العرف، والعقود ترجع إلى العرف، فما يسمي الناس عقد فهو عقد، ومن ثم صحت عقود الكفار بالإجماع، ومن ثم صحت عقود الكفار بالإجماع، لأن يتعرفون أن هذا عقد وأن هذا زواج. فعلى هذا مرجع العقد إلى العرف. نعم.
وقت الوليمة
قلت كلمة الزواج، إذا كان هذا يسمى هو الزواج يبقى خلاص يعلنون النكاح ومعه هو الوليمة. ونحن الآن عندنا أن العقد يرتبط بها الزواج اللي هو إعلان النكاح يرتبط بها الوليمة.
شيخنا قال زوجتك قبل لفظ ما
كتبه، هل يلزم ولا ما يلزم؟ في عصرنا هذا لا يعتبر وعدا لا غير.
يعتبر وعدا؟
لا ليس. بدل أنت حين يخطب منك من أهلك رجل تعطونه تعطونه خلاص عضناك وينظر، ثم بعد ذلك تحتاجون لا توثيق العقد والكتابة، ما تعتبر هذا زواجا ولا تعتبر هذا إملاكا، بمعنى لو مات الرجل فإنه لا يرثها ولا ترثه لو ماتت، وبمعنى أنه لو رأى أنه لا يتزوج الآن ما يحتاج إلى أن يطلق، فهذا يسمى وعدا لا يسمى عقدا، هذا عرفا اللي اصطلحنا عليه في هذا العصر. نحن لا نسمي هذا عقدا حتى يوجد بمأذون ويوجد بكتابة، إذا وجد بكتابة بمأذون هذا يسمى في عرفنا عقد، لكن لو وجد في عصر العصور العقد يقول أعطيتك خلاص كما كان الصحابة يقول أعطيتك ويكون هذا عقدا يذهب يدخل بها مباشرة، لأن هذا عرفه، وهذه ما أمور مرجعة إلى العرف كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
إذا ركع الإمام ولم يكمل المأموم قراءة الفاتحة، فهل يتابع الإمام أم يكمل الفاتحة ثم
يقف أو قام الإمام من الركوع؟ الأخ يقول إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة، هل يركع مع الإمام ولا يكمل قراءة الفاتحة، أم يكمل قراءة الفاتحة ولو رفع الإمام ثم يتابعه؟ هذا في تفصيل. إن كان هذا المأموم قد دخل في الصلاة ثم ركع الإمام، قد دخل في الصلاة ثم شرع في الفاتحة ثم ركع الإمام، فهذا لا يحتاج إلى إكمال، فإنه يتابع حينئذ الإمام لأنه لم يدخل من أول الصلاة، كما لو دخلت مع الإمام قلت الله أكبر ثم استفتحت ثم قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن ثم ركع، هنا لم يأتي وقت يجب عليه قراءة الفاتحة، ففي هذه الحالة أتابع الإمام وتسقط عني الفاتحة، كما سقطت عن أبي بكرة حين أتى والإمام راكع، وهذا في صحيح البخاري. الحالة الثانية أن تكون قد دخلت مع الإمام، تكون قد دخلت مع الإمام حيث تكون هذه الركعة الثانية مثلا لك أو الثالثة أو الرابعة في الرباعية، فهذه مسألة خلاف، إذا كنت تقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام على أقوال. القول الأول أن إذا ركع الإمام تقطع وتركع معه، وإذا سلم تأتي بركعة، لأن هذه الصلاة السرية ليست جهرية، والفاتحة في السرية واجبة بخلاف الجهرية فلا تجب. القول الثاني أنك تكمل الفاتحة ولو رفع الإمام، وهؤلاء يقول لا يضر سبق الإمام بركن، وهذا مروي عن طائفة من المالكية والحنابلة يقولون إذا سبقك الإمام بركن ما يؤثر. وهؤلاء يقولون إن المحذور الأكبر هو أن تسبق الإمام لا أن يسبقك الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، متفق عليه. فهذا محذور عظيما يرفع الإمام ثم رفعت، واصحاب هذا القول يقولون بإمكان في المسألة تلحق الإمام حيث إذا ركع ورفع أن تركع بعد ذلك وتتبعه، لكن أصحاب القول الأول ينكرون هذا القول يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فهذا دليل على المأموم يتابع الإمام ولا يتخلف عنه، وهذا قول قوي، ومن عمل بقول الآخر فالمسألة اجتهادية فيها خلاف قوي بين العلماء.
شيخ لكن
شيخ قول تعالى أن هذا الصورة
في الأول
هل هو
ما قبل
أو
الصورة أي مسألة؟
إن هذا الإشارة
المقصود في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا اسم إشارة للمذكور قبله، وأن هذا موجود مكتوب في الصحف الأولى، ثم فسرت الصحف الأولى ما هي؟ صحف إبراهيم وموسى، لأن كان صحفهم مواعظ وتفاصيل وحكم، ولم تكن الصحف الأولى بمنزلة القرآن.
زوجة الأب هل تعطى من الزكاة؟
الأخ يقول زوجة الأب هل تعطى من الزكاة؟ أولا الصلة التي تربط الشخص بزوجة أبيه هي الصلة الصهر، هي الصلة الصهر. المحرمات من الصهر أربع، من يعرفها منكم؟ المحرمات من الصهر أربع فقط، ما حرم من الصهر إلا أربع فقط. أم الزوجة يقول زوجة الأب
تدخل في عدة تناول
لا،
وأبو أم أبو الزوجة
لا، زوجة ابنك اسم الصهر، زوجة الابن
زوجة الابن
وبنت الزوجة، زوجة امرأة ولا ابنة في حجرك، فهذه أربع محرمات في الصهر لا خامس لهن. المحرمات في الصهر أربع لا خامس لهن، زوجة الأب إحداهن هي محرمة في الصهر، لا في النسب ولا في الرضاع، والإحسان إليها يكون إحسانا للأب لقوله صلى الله عليه وسلم إنها بر البر أن تبر أهل ود أبيك، رواه مسلم في صحيحه. فإذا كان زوجة الأب محبوبة للأب كان البر بها وصلتها التقرب إليها بإحسان إليها برا بالوالد وإحسانا إليه، سواء كان هذا في حياته أو بعد مماته. وكان ابن عمر رضي الله عنه يحسن إلى أقارب عمر ويبالغ في ذلك، فحين كل في هذا يستدل بهذا الحديث. إذا كان زوجة الأب محتاجة كان الأولى بأن تعطى من الصدقات ويحسن إليها بقدر الإمكان. إذا لم تطلب نفس الشخص بأن يعطيها من الصدقات فلا بأس بدفع الزكاة إليها. لماذا؟ لأنه لا يجب عليك نفقتها، ومن لم تجب عليك نفقته جاز إعطاؤه من الزكاة، وهذه قاعدة، كل من لم تجب عليك نفقته فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة، سواء كانت هذه الزكاة لقضاء ديونها أو لأكلها وشربها ونفقاتها.
حديث بشر المشاعين بالظلم
نعم، حديث الأخ يسأل عن حديث بشر المشائين بالظلم بالنور التام، هذا حديث ضعيف ولو طرق كلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء، ولكن في الجملة هذا المعنى صحيح دون تحديد الأجر المسمى. فإن هؤلاء حين يذهبون في الظلم إلى المساجد فالذي دفعهم إلى هذا هو الإيمان والتقوى والخوف من الرب جل وعلا، فيكون لهم في ذلك أجر عظيم وثواب كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم وأنك لن تخطو خطوة إلى المسجد إلا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك بها سيئة، والرجوع كالذهاب في هذا الأجر وهذا الثواب، ويزداد هذا الأجر ويعظم هذا الثواب في يوم الجمعة، كما عند أبي داود في سنن من حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا دليل على الأجر العام المترتب على الذهاب إلى المساجد. وإذا كان أيضا في الطريق ظلمة كان أعظم أجرا لما يترتب على المخاوف من وجود الظلمة.
قال شيخ الإسلام: يؤجر المبتدي على نية يضابط.
نعم، الأخ يسأل عن قول شيخ الإسلام بأن المبتدي قد يؤجر على نيته. شيخ الإسلام يقصد بهذا أن المبتدع قد يكون مجتهدا ومتأولا فيما ابتدع، كأن يكون تأول نصا والنص لا يدل على مراده، كما تأول بعض أصحاب الموالد قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. أم تأول على هذا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صام لأجل أنه ولد فيه، فنحن نحتفل به لأنه ولد فيه. شيخ الإسلام يرى أنه يؤجر على نية لا على عمله إذا كان مجتهدا. ومعلوم أن شيخ الإسلام يقصد رحمه الله البدع الخفية، لا يقصد البدع الظاهرة كما لو تأول شخص بيطوف على القبور، أو تأول شخص بيستغيث بغير الله، أو تأول شخص بدل شريعة الله، أو تأول شخص فوقف في صفوف الكفار مقاتلا للمسلمين، أو تأول شخص بدأ يتعلم السحر ويسحر. مثل هؤلاء لا يعذرون بشيء، وهذا التأويل لا يصح لهم، إنما التأويل يصح في الأمور الخفية فيما دون نواقض الإسلام. وأيضا هذا أيضا لا يصح في كل مسألة حتى فيما دون نواقض الإسلام، إنما يصح في مسائل يكون لصاحبها استدلال وعلم، ولا الجاهل الأبله هذا لا يجر، ليس من التأويل حتى نقول تأول. هذا حسبه إذا كان مقلدا أن يسلم من الإثم. ولا اختلف العلماء رحمهم الله أن عمل المبتدع باطل، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. في لفظ مسلم أو في رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه. ومن الأدلة أنه ليس كل تأويل يقبل، بعض التأويلات باطلة توضع تحت الأقدام ولا حرمة لها ولا قيمة لها. ما جاء في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليهم أميرا وأوصى السرية بطاعته، لما كان في أثناء الطريق غاضبوه وقال: اجمعوا لي حزما من حطب فأوقد نارا، قال: ادخلوها، ادخل النار. قال: يرحمك الله، خرجنا معك فرارا من غضب الله، كيف ندخل النار؟ قال هو ذاك، فبدأ يتفاوضونه حتى سكن غضبه وطفئت النار. حين رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده لو دخلوا ما خرجوا منها. مع أن هذه الحقيقة لو تأول ودخل النار في نوع حجة. ما هي حجة؟ أن النبي قال أطيعوه في وقت اللي خرجوا فيه، قال أطيعوه، يعني في نوع تأويل. ومع ذلك ما بال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التأويل؟ أنا يخالف الأدلة، فهذا دليل ليس كل تأويل يلتفت إليه ويقبل. وذا قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني كانوا في من أهل الجحيم. فعلى هذا بعض التأويلات الباطلة اللي أنت توجد لا قيمة لها. ثم الناس الآن اعتادوا، كل من أتى بباطل قالوا مجتهد. المجتهد هذا للعالم المجتهد، مو للعام والوعاظ. معاذ الآن تهوى المسلمين بالبلاوي والضلالات والانحرافات، ثم يقول الناس عنهم هذا مجتهد. ليس كل شخص يجتهد، يجتهد العالم اللي عنده تحقيق من أهل الفتوى، اللي عنده معرفة وعنده تقوى وعنده ورع وعرفت أصوله، عرف علمه، عرف تقواه. أما لما عرف بالتقوى، عرف بالترخيص بغير أدلة شرعية، وعرف بالتميع في عقيدته، فمثل هذا لا يقال عنه بأنه مجتهد متأول. المتأول صاحب الدين، صاحب الورع، الذي له علم وحرر مسألة، وهذا اللي بلغ منه علم، وهذا نعم يعتبر اجتهاده. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلة لن تعد معايبه، والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحدوا. أما شخص أمامه النصوص، النصوص واضحة، ثم لا يقبله تحت ضغط الواقع أو تحت مسمى التسامح، أو يجالس الكفار يقول إن دين الإسلام دين السمح، أو يطلب التعايش مع الكفار، أو يسعى في إذابة الفروق بين المسلمين وبين المشركين، أو يقول ما بيننا فرق بين اليهود والنصارى، هذه مسائل ما يدخلها التأويل. هذه مسائل ما يدخلها التأويل، مسائل ظاهرة ومعلومة. ومع ذلك ما في تأويل في هذه المسائل، ولأن المنطلق الذي ينطلق منه هؤلاء ليس هو منطلق لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. جالس هذا اللي يمثل المسلمين جالس يستمع لإملاءات الكفار ومنصد، وآخر من يتكلم المسلم، وهو ما يتكلم اليهودي ثم النصراني ثم البوذي، وآخر من يتكلم المسلم. يعني المسلم الآن حتى في بعض الاجتماعات التي عقدت قبل فترة، يعني يعتبروا أن الديانة اليهودية متفق عليها في الاجتماع للدار، ديانة النصرانية متفق عليها، ديانة الشركية متفق عليها، لكن يقول ديانة الإسلامية مختلف فيها. جالس هذا يتسمع جالس، ثم ماذا يصنع؟ هو ما تكلم تكلم عن الإرهاب، هو ما تكلم تكلم عن الإرهاب، يريد أن يريه أنه ليس بإرهابي، مثل ما تكلم عن العقيدة وعلى التوحيد، مع أن الله يقول ترهبوا نبي عدو الله وعدوكم. إرهاب الكفار صار مشروع، ما قالوا غير مشروع، حتى المبتدع ترهبه تدخل الضيق عليه. الله يقول ولا يطعون موطئا يغض الكفار ولا ينعلون من عدونا إلا كتب لهم عمل صالح. فمثل هؤلاء يقدم التنازلات حتى في عقائده في صورة الدين، والذي يقدم التنازلات في القليل يقدم التنازلات في الكثير، والذي يقدم التنازلات في القليل يقدم التنازلات في الكثير. يقول أبو محمد بن حزم عن واقع الأندلس في عصره من حكام وعلماء تابعين للحكام، يقول والله لو كان في عبادة الصلبان تمشي لأمورهم لبادروا إليها مهطعين. أي أنهم ما يبالون هؤلاء، يعني لو قلوا عبدوا الصلبان تأولوا، عبدوا العجل تأولوا. ولذلك نحن نرى في الواقع في نواقض قبل 20 سنة كانت من المسلمات من العامة والخاصة، الآن صارت لا من المختلف فيه والذي يقول بها من الخوارج. يعني هل تغير الدين أم تغيرت القلوب؟ لك يقول أبو الدرداء إياك والتلون فإن دين الله واحد. نعم.
حديث تنظر الصحابة نسل شرب الخمر أثناء
نعم، حديث تأول الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة لشرب الخمر كان متأول السائق في عصرهم، لأن ما تبين لهم من كل وجه قدام مضعون ومن معه، لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا صار جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، والآية في سياق شرب الخمر، فظنوا أن الذي كان اتقى الإنسان ما عليه شيء في شرب الخمر، هذا تأويل للآية. وفي ذاك العصر التأويل يختلف عن التأويل في من جاء بعده، كما شار هذه القضية بالرجب في جامع العلوم والحكام، يقول إذا اغتفر لمن مضى لا يعني أن يغتفر لمن جاء من بعد، لأن التأويل قد يوجد في عصر ما يوجد في عصر. العصور الأولى الأدلة ما تكون ظهرت بكل جانب ولا جمعت ولا جمعت ولا قررت في مكان واحد يقرأ ويطلع، يحتاج أن يضرب في الأرض يسمع الحديث، ما في شيء يقرأه، إن من لم يسمعه ما عرفه، فهذا فيه نوع تأويل منهم. لا، الله يقول ليس علينا من جناح فيما طعموا، أي طعموا من الخمر إذا ما اتقوا، فظنوا أن إذا كانوا متقين يشرب الخمر، فتأولوا هذه الآية أنها خاصة بغير المتقين. الصحابة رضي الله عنهم حين بلغهم ذلك بيّن لهم وجه الآية أن هذا غير صحيح، واستتابوهم، وقد قال علي رضي الله عنه إن تابوا فاجلدهم وإن لم يتوبوا فاقتلهم، وإن لم يتوبوا فاقتلهم، فكانوا متأولين فرجعوا. هذا يعتبر في عصر نوع اجتهاد، لكن في هذا العصر ما يمكن هذا. لماذا؟ لأن تحريم الخمر أصبح من الآن من القطعيات، وتبين معنى هذه الآية وما فيها لبس. هذه الآية ليس معنى الرجل يتقي، أصلا كيف يتقي ويشرب الخمر؟ كيف يتقي ويشرب الخمر؟ ليش الخمر ليس بمتقي؟ وذلك الله جل عاقب فاجتنبوه، اجتنبوه مطلقا، اجتنبوه مطلقا. إنما معنى هذه الآية ليس على الآمن الجناح فيما طاعوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا فيمن مات قبل ذلك، هذا معنى هذه الآية، فيمن مات قبل ذلك، كحمزة رضي الله عنه مات قبل أن تحرم الخمر، كان يشرب الخمر كما في الصحيحين حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل أنتم إلا عبيد أبي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثمل قبل أن تحرم الخمر. أما بعد أن حرمت الخمر واستقر الأمر وشاع العلم بذلك فهذا يختلف.
طيب هل لهم حجة الآن اللي يتأولون بأمور مسلم فيها بالذات الأمور المستحدثة زي الدولة منار؟
الذي يتأول في أمور مستحدثة إنه قسمهم، ما نعطيهم قسما واحدة، نفرق بين شخص له علم وله استدلال ويأتي بشبه قوية وأدلة ونعلم أنه مجتهد، وبين شخص أصلا ما يهمه في دليل وما في دليل، هو سيعمل سيعمل، هو مقدم مقدم، هذا الأمر الأول ومهم، هذا شرط أساسي في المسألة. الأمر الثاني بالنسبة للأمور الحادثة، حين نظر مثلا بالبرلمانات، الشريعة في البرلمانات ليست قضية الآن أنك تريد أن تصلح، القضية أنك تشارك وما في بوادر تغيير، اللهم قد تقول بخفف الضرر، ونحن نعرف أنه أعظم ضرر ما هو الشرك، فماذا ما هو تخفيف الضرر وأنت تمارس هذا الشرك، ما هو تخفيف الضرر وأنت تمارس هذا الشرك. إضافة إلى ذلك اللي يريد خفف الضرر يعلن براءته من الطاغوت، يعلن براءته من الطاغوت حتى نعلم فعلا أنه له اجتهاد، أما شخص ما يعلن براءته من الطاغوت كيف نعلم أنه مجتهد؟ يعني شخص مثلا يضع السلطة تحت إرادة الشعب يقول يريد أن أصلح، طيب الشعب وما يدريك أنك تريد أن تصلح، وأنت ما تعلن أن الإسلام هو الخيار الأول ولا تعلن البراءة من الطاغوت، وبمعنى لو أراد الشعب الحكم بغير ما أنزل الله هل ستعلن براءتك من الطاغوت الذي هو شرط لا إله إلا الله؟ إذا ما أعلن هذا إذا نفهم منه أنه ما كان يريد الإصلاح، ومن الأصل ما عنده براءة من ولا عداوة للطواغيت، والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والرسل من أوله إلى آخره بعث بالكفر بالطاغوت، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتربوا الطاغوت، والطاغوت كما قال ابن القيم هو ما تجاوز به العبد حده المعبود أو متبوع أو مطاع. ينبغي يقيد هذا، نزيد لفظة للتقييد، أنا التعريف جامع لكنه ليس بمانع، نزيد نقول مما يناقض أصل الإيمان، حينئذ يكون التعريف جامعا مانعا، حينئذ يكون التعريف جامعا مانعا. فعلى هذا لابد من البراءة، ولابد من إظهار الإسلام بمظهر العزة، بمظهر القوة، بمظهر الشجاعة. فنحن لا نستخفي بديننا ولا بعقائدنا. ثم ما هذا الإصلاح ستصلحه؟ يعني هل هو إصلاح الاقتصاد؟ يعني تصلح معيشة الناس وهم باقون على الكبائر وعلى الشرك وعلى الموبقات والنواقض؟ نحن نعرف أنه ما ينفع شيء مع الشرك، يعني عمل تصلحه ما ينفع مع الشرك، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بالتالي التأويل أكرر لا يسوغ في كل مسألة، وإذا قبل من شخص ما يعني قبوله من شخص آخر، ونفرق بين عالم له علمه، له استدلاله، له شبهة، كما قال ابن حجر الفتح، حيث يكون تأويل مقبول يقول له وجه في العلم ووجه في اللغة، له وجه في العلم ما أدلة، يسد بأدلة ما هو بيأتي عن فراغ، وأيضا شرطا لا يرتكب ناقضا. لأن بعض الناس يعني التأويل يكون في المسألة هذه تخطي فيها، لكن البرلمان أن تخطي مثلا في الدخول برلمان، هذا خطأ قد نغتفره لمن له علم، لكن كيف نغتفر حين يقول أمرا آخر: أنا أحتمي ردة الشعب ولا أرد الحكم بغير ما أنزل الله؟ هذا ما في تأويل. هذا الأول اغتفر للتأويل أن تشارك، لكن الثاني كيف يغتفر الثاني؟ ما هو التأويل له؟ وأنا كفر بالطاغوت الذي أمر الله جل وعلا به وفرضه على كل الأمة، فرضه على كل العباد. ثم أيضا ما هي المصلحة التي تحققها للأمة مع وجود هذه الكبائر؟
المعاصرون من أهل الكتاب إذا أسلم أحدهم هل يكون له أجر مضاعف لأجرين؟
الموحدون إذا أسلم راجل من أهل الكتاب، بمعنى ينتسب للكتاب، ليس علمانية ولا دهرية، إنما ينتسب للكتاب، نعم يكون له أجران: أجر إيمانه بعيسى وأجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بلازم منه أن يكون أفضل من من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أجر بالكمية لا أجر بالكيفية، وأجر الكيفية أكثر وأعظم ثوابا من أجر الكمية، كقوله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يصلي أن أحدكم العصر التي بني قريظة، فمنهم من أدركت الصلاة فصلى في الطريق، ومنهم من لم يصلي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي صلى لك الأجر مرتين، أعاد الصلاة مرة، قال: الذي لم يعد أصبت السنة يوم أعظم. الذي أصاب السنة لأنه أصاب الكيفية، وذاك اللي عاد الصلاة صاب الكمية، فهذا أكثر أجرا وأكثر ثوابا من ذاك رجل يقوم في رمضان بإحدى عشرة ركعة، يطيل قيامها، يطيل ركوعها، يطيل سجودها، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينقر ونقر الغراب. هذا أكثر أجرا وثوابا ممن يصلي عشرين ركعة، لأن الأول صاب الكيفية. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التي تقول عائشة: ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. فهذا صاب الكيفية، والثاني صاب الكمية، والذي يصيب الكيفية أعظم من الذي يصيب الكمية. ومثل ذاك اللي يصلي مثلا في المسجد الحرام النافلة على قول بالمضاعفة في النوافل، اللي يصلي في البيت أكثر أجرا، وإن كان على قول بالمضاعفة عن 100,000 صلاة، لأنه صلى في بيته أصاب الكيفية وهذا أصاب الكمية، وهذا له نظائر في ذلك. فعلى كل إذا أسلم رجل من أهل الكتاب فنعم له أجران: أجر إيمانه بعيسى وإن كان مؤمنا بموسى، أجر إيمانه بموسى، ولو أجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن نبع ألفت لفتة وألفت لفتة على موضوعك، لأن فيها الآن لبس عند الناس. بعض الناس يتصور أن اليهودي أو النصراني إذا آمن بعيسى وآمن بموسى أنه ولو لم يؤمن بمحمد إذا كان غير مشرك أنه يحتمل يكون من الناجين، وهذا في من يقوله من المعاصرين، هذا في من يقوله من المعاصرين، وهذا غلط كبير جدا، وبطلان هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. بطلان هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. اليهودي لو لم يفارق المسجد ووحد الله ولم يؤمن بمحمد بعد أن أدركه هو من أصحاب الجحيم في الدرك الأسفل من النار، وهذا من المقطوع به في الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والله جل وعلا قال: الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قول من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين، في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فنقطع كل كافر، كل من لم يؤمن محمد نقطع أنه كافر، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية نقطع أنه من أهل الجحيم. قال الله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. لأن في من يقول الآن إذا كانوا موحدين فإنهم قد يكونوا من الناجين، مع أن معظم اليهود والنصارى اليوم هم كفار حتى في شريعتهم، هم كفار حتى في شريعتهم. مثلا اليهود، عامة اليهود اليوم يقولون عزير ابن الله، هذا كفر في شريعة موسى، وهذا ناقض من نواقض الإيمان. والنصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، وهذا كفر بعيسى. وأيضا هم ما التزموا أمر عيسى، موسى أخبر بمحمد وعيسى أخبر بمحمد. وذلك حين ناظر شيخ الإسلام رجلا من النصارى قال: يا أصلا أنت كافر حتى بعيسى. قالت: غير متبع عيسى، نحن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالإيمان بعيسى أمنا به. وعندنا في الإسلام لو شخص قال عيسى أنا أكفر بعيسى، ما حكمه في الإسلام؟ إذا نحن مؤمنون لماذا؟ لأن هكذا علمنا محمد وهكذا جاء القرآن. قال ابن تيمية: كافر حتى بعيسى. قال: ما كيف؟ قال: عيسى أخبر عن محمد وأخبرنا سيخرج وأنه يجب اتباعه، وأنت لما خرج ما آمنت به. إذا أنت كافر بعيسى أمرك أن تتبع فأبيت، وهذا من العبا والاستكبار. ففلج هذا ولم يدري ماذا يقول. وذلك يقول عيسى مبشرا برسول بعد يأتي اسمه أحمد. فلما جاءهم لما جاءهم ما آمنوا أصلا، كفروا. فعيسى كان مبشرا، وإذا أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتم كتاب وحكمة، فالله أخذ على النبي الميثاق كلهم أنه لا يبعث نبيا إلا ويؤمنوا به، لا تؤمنوا النبي ولا تنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصر؟ قالوا: أقررنا. فإذا أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن لا يبعث نبي إلا ويؤمنون به، وما من نبي بعثه الله إلا بهذا.
فضيلة الشيخ، حكم من يقول عبد القيم رحمه الله في مسألة ثناء النار؟
ابن القيم رحمه الله في مسألة النار توقف، ما جزم بشيء، بحث مسألة بحث موسعة في حد الأرواح وقال هذا لفظ بحروفه. يقول: فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها، قيل: إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. فانتهى كلام ابن القيم رحمه الله، فهو ما جزم بشيء في هذه المسألة.
يعني الشيخ ابن القيم رحمه الله لم يرجح مسألة ثناء النار في كتابه؟
لا لا ما رجح، لكن طبيعة ابن القيم رحمه الله لا بد أن يعرف طبيعة العالم. ابن القيم إذا بحث المسألة إذا قرر القول الأول كأنه ينصره، كأنه ينصره من الاستدلال والإنصاف والعدل، ويذكر لهم من الأدلة ما لا يعرفه أصحاب المسألة. بدل ما ذكر المسألة ذكر الدليل الآخر، ذكر لهم الأدلة ما لا يعرفون أيضا، وكأنه ينصره. ومع ذلك لما ذكر أدلة الفريقين قال: فإن قيل، هو صريح كلامه ما في لفظ، فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة الذي أكبر من الدنيا فيه، قال: إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد.